نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله شيخ علي.
الله خير وسلم.
اجتمع إخواننا يقرؤونكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقدم لك ثم تبدأ شيخنا.
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة ليلة الخميس الخامس من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، في كلمة بعنوان الارتباط بالعلماء وأثره في نجاة المرء من الفتن. فليتفضل شيخنا مسددا موثقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله محمد نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يرحم الله عز وجل الأمة بوجود العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. في زمن بني إسرائيل كان كلما مات نبي خلفه نبي، كانت تسوسهم أنبياءهم. ولكن في هذه الأمة يقيم الله سبحانه وتعالى أهل العلم الذين ورثوا علم الكتاب والسنة، فيبلغونه للناس ويبينونه للناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فشان العلماء عظيم، ولا سيما في هذه الأمة، وقد نور الله سبحانه وتعالى بشان العلم وأهله في مواطن كثيرة من كتابه الكريم، ونوه بشانهم أيضا محمد صلوات الله وسلامه عليه في سنته. قال الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه من أعظم الآيات وأجلها في التنويه لشأن العلماء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استشهد بأهل العلم على أعظم قضية، وهي قضية التوحيد، استحقاق الله عز وجل العبادة وحده دون ما سواه. فالمشهود عليه أعظم القضايا، واستشهد وقرر شهادتهم بشهادة نفسه سبحانه وتعالى وبشهادة ملائكته، فأي شرف أعظم من هذا وأجل منه؟ وهذه الشهادة تعديل من الله سبحانه وتعالى للعلماء لأنه لا يستشهد دين العدل الذي فقد هذه الصفة صفة العدالة، لا يصلح أن يكون شاهدا. فهذه تزكية وتعديل وثناء عظيم من الله جل وعلا لأهل العلم. وإذا قيل أهل العلم أو العلماء فالمقصود بهم علماء السنة، أما علماء البدع والأهواء فهؤلاء لا يدخلون في النصوص والأدلة الدالة على شرف العلم وأهله، لأن متبعي الهوى مذمومون في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ترك الجواب للعلم به، أي أنهم لا يستوون، لا يستوي العالم والجاهل، كما أنه لا تستوي الظلمة والنور ولا الصحة والمرض. فشتان ما بينهما. كذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم بصير على نور من ربه، والذي فقد العلم بمنزلة الذي فقد البصر، يمشي في الطريق فلا يرى ما يضر فيجتنبه. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهذا يدل أيضا على شرف أهل العلم، فهم أهل الفهم لكتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام والعبر والعظات والأمثال التي يضربها الله عز وجل فيه. وقال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون يرفعهم الله في الجنة، ولكن الذين جمعوا بين العلم والإيمان الله سبحانه وتعالى يرفعهم درجات فوق عامة المؤمنين. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام العلماء بالقمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. هذه الجملة من الحديث فيها فضل تعلم العلم وفضل المتعلم للعلم. فالجملة الأولى فيها البشارة لأن السعي في طلب العلم من أسباب دخول الجنة، سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهذا الطريق يشمل الطريقين، الطريق الحسي والطريق المعنوي. فكونك تنتقل من بيتك إلى المسجد لطلب العلم، من بيتك إلى مدرستك لطلب العلم، من بلدك إلى بلد آخر ترحل إلى أهل العلم، هذه إن شاء الله طرق توصلك إلى الجنة. وهكذا أيضا الطرق المعنوية، مجالسة العالم ومذاكرة زميلك من طلبة العلم والنظر في الكتب والبحث فيها وسماع الدروس، هذه كلها إن شاء الله من الطرق التي يدخل بسببها طالب العلم الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا من أمر الغيب، نصدق به ونؤمن به كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرد بدعوى أننا لا نرى الملائكة أو أننا لا نحس بأجنحتها أو نحو ذلك، كما يروى عن بعض أهل الأهواء والبدع من المعتزلة أنهم كانوا يسخرون من هذا الحديث. إذا رأوا صغار طلاب العلم وهم في طرقهم إلى حلقات الدرس يكونون ساخرين مستهزئين، رويدا رويدا لا تكسروا أجنحة الملائكة، يقولون هذا سخرية وازدراء بما يرويه أهل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. يسخر الله سبحانه وتعالى للعالم الذي يعلم الناس الخير، يعلم الناس ما ينفعهم، يحذر الناس مما يضرهم. وهذا العلم ينطلق من كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعلم الناس الخير يسخر الله له من في السماوات ومن في الأرض يستغفرون له. وهذه كرامة عظيمة لأهل العلم، كما أن خاتم العلم عن مستحقيه ينعمه الله وينعمه كل شيء والعياذ بالله. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا الآية. فمعلم الناس الخير يسخر الله له من يستغفر له، وكاتم الخير كاتم العلم عن الناس والعياذ بالله عن العكس من ذلك، سلط عليه كل شيء عنه نعوذ بالله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن فضل العالم على العابد فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظر إلى هذا التشبيه البديع وإلى هذا المثال العظيم الذي يضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعلماء العاملين بعلمهم الناصحين لأنفسهم ولأمتهم، فهم بمنزلة القمر أكمل ما يكون. ليلة الخامس عشر، ليلة التمام. والسبب في ذلك أن القمر نور، يستنير به الشاعرون يسرون به طرقهم يا نسفنا بنورك فنفعه متعدي بخلاف النجم إذا قورن بالقمر كان نوره لنفسه بمعنى لا يصل إلى الأرض في تلك الظلمات فيكشف ما على سطحها. فالعابد بمنزلة النجم نوره لنفسه والعالم بمثابة القمر خيره ونفعه متعدي. ولا شك أن النفع المتعدي أعظم أجر وأعظم خير وبركة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء لم يورثوا شيء من الدنيا، ما ورثوا دينار ولا درهم ولا أراض ولا دور ولا غير ذلك، وما خلفوا من بعد يتوى صدقة. إن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقد حصل أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل مرة للسوق فوجد الناس مشغلين بالبيع والشراء، فقال يا أهل السوق ما أعجزكم؟ قالوا وما ذاك؟ قال الناس يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنتم هنا مشغولون بالبيع والشراء. فانطلق الناس إلى المسجد، كل يريد أن يكون له نصيب من تركة محمد صلى الله عليه وسلم الذي توزع وتكفل. ووقف أبو هريرة مكانه وعلم أنهم سيعودون إليه فرجعوا وقام يا أبا هريرة وخمنا المسجد، نظرنا يمينا شمالا لن نرى ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فقالوا ماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا رأينا حرق، ناس تدرس الفقه، ناس تدرس الحديث، ناس تدرس التفسير، ناس تقرأ القرآن ونحو ذلك. فقال ويلكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ميراثه، ليس ملابس أو دراهم أو دنانير أو مشاع، لا، إنما ميراثه هذا العلم الباقي الذي يعلمك ويبصرك كيف تعبد ربك جل وعلا، كيف تطيعه، كيف تجتنب معصيته. هذا الميراث الذي ينفعك في دنياك وينفعك في قبرك وينفعك يوم يبعث الله من في القبور. كذلك أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، فإن أجره يجري عليه بعد موته من خلالها. وذكر من هذه الثلاث علم ينتفع به، كالعالم الذي يؤلف كتب أو الذي يدرس فإن أجره بعد موته باقٍ إن شاء الله من خلال تلاميذه الذين علمهم أو من خلال كتبه التي ألفها ودروسه التي سجلت له، فهذه أجرها بإذن الله عز وجل مستمر ما دام الانتفاع بها موجود. في المقصود أن النصوص الدالة على حكم أهل العلم وعلو مكانتهم سواء من كتاب السنة نصوص كثيرة مباركة فهو بشان العلماء وبشان العلم. فحري المسلم أن يجتهد قدر طاقته قدر استطاعته لأن يكون له نصيب من العلم يتعلم عن العلماء ويشترك التحصيل حتى يأخذ به نصيبا من ذلك الحظ الواسع. أيها الإخوة الكرام إن العلماء لهم أثر عظيم وحميد على الأمة يفتون الناس فيما يشكل عليه من أمر دينهم يعلمون الناس دينهم يكشفون لهم البدع والضلالات التي تنكدس على أكثر الناس فيبصر الله به من العمى ويهدي به من الضلالة ويعلم به من الجهالة. ولهذا كلما كان العالم موجودا مرتفعا به كثر الخير وإذا ذهب أهل العلم ذهب بذهابهم خير كثير. إذا نظرنا في الزمن الماضي البعيد نجد أن أول شرك وقع في بني آدم كان بسبب ذهاب العلم وذلك أنه لما مات الخمس الصالحون وسواع ويغوث ويعوق ونسر حزن الناس على موتهم فأوحى إليهم الشيطان أن يجعلوا لهم أصنام تماثيل تنصب في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها فإذا رأوا تماثيلهم تذكروهم فعملوا بمثل عملهم واجتهدوا كاجتهادهم ثم مات ذلك الجيل ونسي العلم وفشل جان فتساءل الناس ما بال هذه الأصنام ما بال هذه التماثيل. فجاءهم الشيطان وزير لهم عبادتها من دون الله جل وعلا فأشركوا بها مع الله صاروا يدعونها ويستغيثون بها ويطلبون منها كما يطلبون من الله جل وعلا. فوقع الشرك بسبب نسيان العلم وفشو الجهل. وأكد أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذهاب العلماء دون أن يؤخذ عنهم علمهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا سأفتوا بغير علم وفي رواية سأفتوا برأيهم يعني رأي مجرد عن العلم أضلوا. ففي هذا الحديث الإخبار والتصريح بأن هلاك الأمة بذهاب علمائها والمعنى أن حياتها تقف العلماء ولكن ليست العبرة بمجرد بقاء العالم فقط، وإنما العبرة بالانتفاع بهذا العالم. قد يوجد العالم في البلد يحمل في صدره علما كثيرا وخيرا كثيرا، ولكن لا يلتفت إليه ولا يبالى ولا ينتفع بعلمه، وهذا يحصل بسبب دعايات السوء وحملات التشويه والتخوين والتجهيل التي يسلطها أهل الأهواء والبدع على أهل العلم. فقد تنطلي مثل هذه الألاعيب على كثير من الشباب، كثير من العوام، فيجهدون في العالم وفي علمه. فإذا سعادة الأمة باغتنال وجود العلماء بين ظهرانيها توقر العلماء، تحترمهم وتأخذ عنهم وترد إليهم ما يشكل عليها. فالله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالرد إلى العلماء، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ففي هذه الآية الكريمة الأمر برد المسائل والقضايا بردها إلى أهل العلم، فهم الذين عندهم التمييز بين النافع والضار والحق والباطل والهدى والضلال، لأنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون الأهواء، لا يحكمون العواطف، بخلاف كثير من الجهال وأمثالهم، فإنهم يحكمون على الأشياء بعواطفهم وبآرائهم المجردة على الأدلة، فيتخبطون فيزيرون الباطل ويقبحون الحق. ولهذا نقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، فإذا أقبلت عرفها كل جاهل. فينبغي أن نرد المسائل والقضايا، ولا سيما القضايا الكبيرة التي يتعلق بها مصير الأمة من أمن وخوف وسنة وبدعة ونحو ذلك، أن ترد إلى أهل العلم إن كانوا في بلدنا فهذا خير وبركة تيسير من الله، وإن لم يكن في بلدنا عالم رحلنا إلى العالم في بلده أو اتصلنا به تواصلنا معه، نرسل إليه من يذهب إليه، اتصل به تواصل معه ونقرأ عليه القضية بوضوح وأمانة ونسمع منه وناخذ منه. هذا بإذن الله يكثر الخير ويتم الشر وتلحق البدع والفتن. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما أظن أحد على وجه الأرض أحب إلى إبليس موتا مني. إلى ولنا قال يزين إبليس البدع بالمشرق أو المغرب فتحمل إليه فأبطلها بالسنة، يعني أنه يبطل مكايد إبليس العلم الذي أتاه الله. تلتمس البدع على الناس يظنونها حق يتقربوا بها إلى الله جل وعلا. فإذا وصلت إلى هذا العالم ميز ميز الحق من الباطل السنة من البدعة وتكلف له وعرف بما أتاه الله من البصيرة والنور والفهم فأطلع وقال هذه بدعة تركها الناس واجتنبوها وحذروا منها وحذروا منها. أثر العلماء على الأمة أثر عظيم. في صحيح مسلم يقول يزيد الثقيف كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرج مع جماعة تواطؤوا على أن يشهدوا الموسم يعني الحج ثم يخرجوا على الناس. نعوذ بالله أننا من هذه العزيمة وهذا الهم يشهدون الموسم الحج مع الناس ثم بعد ذلك يخرجون على الناس يقتلونهم. هكذا عزم الخوارج. ففي الطريق إلى مكة مروا بالمدينة ودخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوفق الله له جابر بن عبد الله جالس في حلقة يحدث الناس بحديث الشفاعة وإخراج الله عز وجل له الكبائر والعصاة من النار. فقال يزيد يعني ترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من عقيدة الخوارج أن من مات على كبيرة فهو مخلد في النار الدنيا يكفر بها وإذا دخل النار لم يخرج منها لأن لا شفاعة لا خروج من النار. فسمي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف ويناقض ما كان يعتقد واستبعد كل الاستبعاد أن يكون هذا الشيخ الجليل هذا الصحابي الكريم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجاه الله بجابر وبعلم جابر وبفقه جابر ونفع الله أيضا من كان معه من تلك المجموعة التي تواطأت وتعاقدت على الشر إلا رجل واحد أصر على ما هو عليه وعاند والعياذ بالله. هكذا معبد هكذا يحيى بن يعمر حميد بن عبد الرحمن خرج عندهم في الكوفة رأي قدرية معبد الجهني والمعبد كانوا يظهرون الحرص على العلم يتقصرون العلم فنبثوا على الناس أنه لا قدر أن الله لم يقدر الأشياء فأشكل على الناس يعني على بعضهم أشكلت عليهم هذه البدعة هذا طول المحدث. فانطلقوا إلى المدينة ولقي ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فاختلفا واحد عن يمينه والثاني عن يساره فعرف عليه هذه المشكلة. قال يا ابا عبد الرحمن إن الطبار عندنا رجال يتقصرون العلم ويقولون أن نفسه غرف وأن قدر ما كان من ابن عمر رضي الله عنهما إلا أن قمع هذه البدعة. قال إذا لقيت ناس فأخبرهم أني براء منهم وأنا براء مني. ثم حدثهم بحديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جبريل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في آية رجل وسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة وأشراطها والمقصود أن في ذلك الحديث لما ذكر أركان الإيمان قالوا أن تؤمن بالقدر أي به وشركه فقمع الله عز وجل بن عمر هذه البدعة
لأن للناس حكم من أنكر القدر ونفى القدر، وأن الله لا يقبل من قليل ولا كثير، لا صرف ولا عدل. لو أنفق ما أنفق من ماله في سبيل الله ما تقدر الله منه حتى يؤمن بالقدر، ولا ينفع أن يكون متظاهر بطلب العلم والتزيد فيه العلماء، لا بد أن يسلك مسلكهم وأن يعتقد عقيدتهم. أما أن يتظاهر بالعلم يتزيد فيه ذلك لكنه يرد كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفعه علمه ولا تفصيله ولا شهاداته ولا مركزه الديني أو غيره. فالوصية لنفسي ولكم جميعا ولكل من يستمع لهذه الكلمة بالحرص على مجالسة العلماء والرجوع إليهم والدراسة عليهم واحترامهم وتوقيرهم وعدم التقدم عليهم في البركة مع أكابرنا. والمقصود بهم هو العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من إجلال الله إجلال بشهادة المسلم وإجلال حامل القرآن غير الغالي والجافع، فكيف إذا اجتمع العلم واجتمع السن في هذا الشخص كان إجلاله أوجب وألزم. العلماء لهم علينا حق عظيم ومقامهم مقام كبير وأثرهم على الأمة لا يعدله شيء. نحرص على الرجوع إليهم وعلى احترامهم، وإذا أخطأ العالم لا يجوز أن يجعل من خطأه ظلما للطعن فيه، تجهيله، تضليله، تخوينه، ورميه بالتهم كما هي عادة أهل الهوى والبدع، فإنهم يلمزون العلماء بالأوصاف السيئة القبيحة حتى يصرفوا الناس عنهم ولا يأخذوا عنهم. وبعض الناس عنده غلو في شأن الخطأ إذا صدر من العالم، لا يفرق بين من يتعمد مخالفة الكتاب والسنة أو بين من يتبين له الخطأ فيعالج وبين من بذل جهده واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق لكنه أخطأ. فمن الناس من يرمي العالم المعروف بتعظيمه للكتاب والسنة بحرصه على فقه الكتاب وفقه السنة إذا أخطأ في مسألة في مسائل يرميه بالضلال وبالبدع بالفجور وينهى عن توقيره والاستفادة من كتبه وبل وربما بلغ به الأمر إلى النهي عن الترحم عليه، ربما دعا إلى إتلاف كتبه. هذا كله من الزيغ والظلام. العلماء ليسوا معصومين. العالم يخطئ، العالم يزل، العالم تقع عليه المسألة، العالم يسوء ينسى، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر. الله إن شاء الله يدور بين أجرين وأجر. نأخذ الحق الذي عنده والخير الذي عنده ونغض الطرف عن غلطه وعن زلمه، لا نتابع عليه ونناصحه ونناقشه بأدب، وإذا انتشر غلطه فلا بأس من الرد عليه حتى لا يتابعه الناس على الغلط، ولكن مع حفظ مكانته احترامه وتوقيره معرفة سابقته خير الذي عنده هكذا الذي عليه أهل العلم. وإن لو أهد العلماء لما وقع منهم من الزلات ما بقي أحد. من الذي ما يخطئ؟ من الذي ما يزل؟ فأختم هذه الكلمات بتأكيد على الحرص على الرجوع إلى العلماء وإن نأخذ عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح كما نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في علمائنا علماء السنة وأن يمتعنا بوقائهم وأعمالهم وأن ينفعنا بعلومهم وأن يرحم علماءنا الذين توفاهم الله عز وجل فيه وأن يرفع درجاتهم العلميين. أنتم الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة إن تسمح.
والله الوقت عندي ضيق.
طيب جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.